الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففرغنا في المجلس السابق من الكلام على الإيمان وكذلك أيضا زيادته ونقصانه، وتكلمنا أيضا في المجال السابق على حقيقته والفرق المخالفة في ذلك، وذلك من الوعيدية والمرجئة بأقسامهم وطوائفهم، ودللنا أيضا على بطلان تلك الأقوال. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم في هذا المجلس على مسألة القرآن وعقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، وما جاء وما دلت عليه النصوص الثابتة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر المصنف رحمه الله مسألة القرآن مع المسائل التي صدرها في هذه في عقيدته هذه، وذلك لأن هذه المسألة هي من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما. فالخلاف فيها في مسألة كلام الله قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في الديانة اليهودية من يقول بأن كلام الله مخلوق، وكلام الله سبحانه وتعالى سواء كان التوراة أو الإنجيل أو كان في صحف موسى وكذلك أيضا إبراهيم وما في الزبور وما في القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا كلام الله عز وجل لملائكته ولمن شاء من خلقه فهو كلامه سبحانه وتعالى. فالكلام على هذه المسألة من جهة الأصل قديم معلوم متقرر، والبدعة فيها والضلالة قديمة، وهي موروثة تنزل بحسب موجبها ووقوع الضلالة في الناس فيها. ولما كانت هذه البدعة قبل الإسلام فإنها أخذت من مدارس عقلية وأصلت ونزلت على كلام الله عز وجل في القرآن، فنشأت بعض الأقوال داخل بلاد الإسلام وبلغة الإسلام الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. يقول المصنف رحمه الله: القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. ذكر القرآن، وقد وقع في ذلك على ما تقدم الإشارة إلى الخلاف، ولكن ينبغي أن نبين أن الخلاف في هذه المسألة هو خلاف في الأصول الواضحة الجلية لا في الفروع، وذلك لأن القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فمن قال بأن القرآن مخلوق فيلزم من ذلك أن ينسب الخلق إلى الموصوف، وهذا لا شك أنه من الكلام الباطل، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. والأصل في الصفات أنها هي الذات، ومعلوم أن الذات هي مجموع الصفات، فمن قال إن صفة من الصفات مخلوقة فيلزم من ذلك العودة إلى الموصوف بالخلق، وهذا ضلال عظيم. ولهذا جزم غير واحد من أئمة الإسلام بأن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، وحكى الإجماع على هذه المسألة جماعة من العلماء كما يأتي الإشارة إليه. كما تقدم أن هذه الضلالة هي ضلالة قديمة قبل الإسلام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم وما يزال متكلما، والله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى ما شاء جل وعلا. ولما كان الله جل وعلا متكلما وأنزل كتبه على أنبيائه وأمر الله عز وجل من شاء بخلقه من خلقه سبحانه وتعالى، جاءت هذه البدعة. وقيل إن أول من أشاعها في ذلك هو اليهود الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت عنه على سبيل التدرج في ذلك. وأما أول من قال بذلك من داخل دائرة وحياض المسلمين هو ابن أخته، وأخذه عن بيان بن سمعان أو أبان بن سمعان الجعد بن درهم، وأخذه عن الجعد بن درهم الجام بن صفوان، وأخذه عن الجام بن صفوان بشر المريسي، وهو بشر بن غياث المريسي والمصري، وأخذه عن بشر بن غياث المريسي ابن أبي دؤاد الذي وقعت في زمن المأمون الفتنة بسببه، حيث تسلط على أهل الإسلام فامتحن القضاة والمعلمون في ذلك. امتحن القضاة والمعلمون في ذلك حتى من لم يقل بهذا القول فإنه يعزل وليس له منزلة ولا مكانة ولا صدارة، وأوذي أهل الإسلام بذلك أذية عظيمة كما لا يخفى، ويأتي الإشارة إلى شيء من هذه المسائل. نقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الله صفة من صفاته، سواء كان في القرآن أو في التوراة أو في الإنجيل أو في صحف موسى وإبراهيم أو في الزبور أو في غيرها أو من كلام الله سبحانه وتعالى مما يتكلم الله عز وجل به لملائكته أو لمن شاء من خلقه، فنقول إنه كلامه سبحانه وتعالى وكلامه صفة من صفاته. وصفات الله عز وجل عديدة، منها رحمته وغضبه وسخطه ورضوانه، وكذلك أيضا قدرته وعلمه. فهذه صفات لله عز وجل لا يقال إن شيئا منها مخلوق، لا يقال إن شيئا منها مخلوق، فإذا قيل بخلق شيء منها فيلزم من ذلك الرجوع إلى الموصوف بالخلق، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وكانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الجليلة لهذا المعنى. وبعض أهل الضلال يقول إن الخلاف في ذلك يجب ألا يكون في الأصول، وألا يكون عظيما ما دام يقرون بأن القرآن هو كلام الله وما فيه من أحكام وأوامر وكذلك نواهي، فإننا نأخذ به ونتدين ونتعبد لله عز وجل. نقول هذه ضلالة، هذه ضلالة وكفر بالله سبحانه وتعالى. وذلك أنه قدح في ذات الله جل وعلا أن تجعل صفة من صفاته مخلوقة، أن تجعل صفة من صفاته مخلوقة. والقائل في ذلك كالذي يقول أنه لا حرج علينا أن نعبد مخلوقا، أن نعبد مخلوقا ما دمنا نتوجه إليه وننتثل بأمره ونحو ذلك، والخلاف في ذلك ينبغي أن لا يتسع. فنقول إن من الخلاف ما يلزم منه عمل ظاهر، ومنه ما يلزم منه عمل باطن، والعمل الباطن هو أعظم من العمل الظاهر كما تقدم الإشارة إليه. فاعتقاد الإنسان مجردا أن القرآن مخلوق وكلام الله عز وجل مخلوق، فهذا اعتقاد باطن، وهو أيضا من، وهذا يصدر عنه جملة من الأعمال الباطنة الضالة التي لها أثر على إيمان الإنسان وزواله. نقول إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكلام وكذلك أيضا القول، والقرآن كلام الله وقوله، وكذلك أيضا خطابه لمن شاء سبحانه وتعالى. فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالكلام، ووصف نفسه جل وعلا بالقول، وكذلك أيضا فإن الله عز وجل وصف المخلوقين أيضا بالكلام والقول. فنقول إن هذا إنما هي صفات تختلف بحسب حال الموصوف، والخالق يختلف عن المخلوق. نقول هنا في كلام المصنف رحمه الله: القرآن كلام الله، هكذا كانت تجري النصوص في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن السلف الصالح من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين يثيرون هذه المسألة لا من جهة نفي الخلق ولا أيضا بمواجهة القائلين الضالين في هذا المعنى باعتبار عدم وجودهم، فلم يكن إشار لهذا القول. ولهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في قوله أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وذلك لأن هذه البدعة لم تكن موجودة، وإنما العقيدة في ذلك أنه كلام الله وصفة من صفاته تجري كجريان بقية الصفات، وذلك جريان الرحمة وكذلك أيضا القدرة والعلم والغضب والسخط وغير ذلك، فهذه من صفاته سبحانه وتعالى، فيجري كلام الله سبحانه وتعالى مجراها، فلم يرد في ذلك شيء. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله غير مخلوق، فقد جاء ذلك من حديث عمر بن الخطاب، وجاء من حديث أبي الدرداء، ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وأعلى ما جاء في ذلك إنما هو عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمثل ما جاء عن الصحابة إنما هو عن عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود، رواه عن عبد الله بن عباس علي بن أبي طلحة، وكذلك أيضا مكحول، كلاهما عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، رواه عنه عبد الرحمن بن يزيد ومسروق بن الأجدع، كلاهما عن عبد الله بن مسعود أنهما قال، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، قال القرآن كلام الله غير مخلوق. فهذا القول جاء عنهما، وهو أمثل شيء جاء في هذا الباب. والبدعة لم تكن قد ظهرت، والبدعة لم تكن قد ظهرت في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلهم إنما أشاروا إلى هذه الأقوال لوجود موروث سابق، وذلك بعد انتشار الإسلام وسعة رقعته ودخول كثير من الناس في بلدان العجم ومن العجم إلى حياض الإسلام، وكانوا يعتقدون فيما كانوا عليه من الكلام المنسوب لديهم عن الله سبحانه وتعالى أنهم يصفونه بالمخلوق. جاء بعض الكلام الوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بنا في ذلك في قوله غير أنه غير مخلوق. فنقول إن ما يتعلق بهذه المسألة إنما هي رد على موروث سابق باطل، وليس المراد بذلك هي مواجهة طائفة أو فرقة تقول بهذا القول. وإن وجد من يعتقد ذلك في الصدر الأول فإنما يكتمه ولا يقول به، فإنما يكتمه ولا يقول به. ولهذا لبيد بن العاصم لم يكن يظهر هذا القول ولا ينسب القرآن إلى قوله، وكذلك أيضا ابن أخته في هذا، ولا أيضا بيان بن سبعان لم يكن يشيره. وقيل إن أول من أشاره في ذلك هو الجعد بن درهم، بدأ بإشار هذه المقولة وأشرها أكثر الجام ابن صفان. وهذه البدعة ظهرت من بلد خراسان، هذه البدعة ظهرت في بلد خراسان، وذلك أن الجعد والجهم كلاهما خراساني. فعلى هذا نقول إن هذه البدعة أصلها أعجمي، أصل هذه البدعة أعجمي، فلم تكن عند العرب حتى نشأت، ثم تناقلوها بعد ذلك. والسبب في ذلك هو الجهل باللسان العربي وبمراد الله سبحانه وتعالى، ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه، وكذلك أيضا معرفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان ذلك من العمل بأمر الله، وكذلك التفريق بين خلق الله وبين أمره، والتفريق بين خلق الله وبين أمره. فجروا على هذه البدعة. ولهذا نجد أن هذا التسلسل في الإسناد أنه ليس فيهم صاحب علم وديانة وكذلك أيضا فصاحة، وهذا ظاهر سواء كان ذلك في بشر المريسي أو كان ذلك في الجام بن صفوان أو في الجعد بن درهم أو كان ذلك في بيان بن سمعان. نجد أن هذا التسلسل فيه ظاهر. وكذلك أيضا ليسوا بمعروفين بالرواية بالحديث، ولم ينتظموا في رواية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثر، وإنما كانوا من أهل النظر والكلام، فأدرجوا ما يعرفونه من قواعد الكلام، فأدرجوا فيها مسائل الدين وأصوله وفروعه، وأجروا على ذلك ما يتعلق بمسألة خلق القرآن على ما لديهم من سابق أمر، فوقعوا في الضلال والزيغ. نقول إن القرآن إنما سماه الله عز وجل بذلك، وذلك لتمييزه عن كلامه سبحانه وتعالى مما أنزله الله عز وجل على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب سابقة، وإلا كل كلام الله عز وجل يصدق عليه أن يسمى قرآنا، وأن يسمى أيضا تبيانا، وأن يسمى كذلك شفاء، وأن يسمى كذلك أيضا وأن يسمى هداية. ولكن لما نسخ الله عز وجل ما كان في الأمور السابقة من أوامر وأحكام وما جاء في كتبه وصحفه السابقة، لم يكن حينئذ مناص عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عن قوله. فيعظم كلام الله سبحانه وتعالى بأي كتاب كان، وعلى أي صفة كان، سواء كان ملفوظا أو كان مكتوبا أو كان محفوظا أو كان متدبرا في الأذهان والقلوب والعقول، فإنه يعظم. ومن أهان شيئا من ذلك سواء كان من الكلام المختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، أو كان من كلامه سبحانه وتعالى الصحيح الثابت عنه سبحانه وتعالى في الكتب السابقة، فإنه في ذلك يعد كافرا بالله سبحانه وتعالى، كافرا بالله جل وعلا. فنقول إن الله سبحانه وتعالى إنما نزع وجوب الاتباع وما نزع القدسية، فالقدسية باقية، فالقدسية لا تنزع عن صفاته سبحانه وتعالى، وصفات الله جل وعلا منها كلامه، وكلامه جل وعلا في القرآن والتوراة والإنجيل وفي صحف موسى وإبراهيم وفي ما جاء أيضا في الزبور، كلها كلامه سبحانه وتعالى، وهي قدسيتها وتعظيمها على ما هو عليه مما كان محفوظا مما لم يطرأ عليه تبديل، وما طرأ عليه تبديل فهو لمن بدله من البشر، فيكون منسوبا إليه لا إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول إن القرآن إنما هو اسم لما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مما كان حروفا ألفاظا ومعاني منه سبحانه وتعالى، الذين تعبدنا الله عز وجل بتلاوته، ويخرج من ذلك ما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى كتابا إذا أطلق على سبيل الإجمال، ويسمى كذلك وحيا، فإن الله سبحانه وتعالى سماه كتابا، وسماه حكمة، وسماه سنة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه الله عز وجل وحيا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا سنة وحكمة، وسماه كتابا، وقد جاء في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا وحديث زيد بن خالد الجهني في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الرجل الذي زنى بامرأة من كان عسيفا عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن يقضي بينهما بكتاب الله، فقضى بشيء ليس في القرآن وإنما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء أن الكتاب إذا أطلق فإنه يشمل القرآن ويشمل السنة، كذلك أيضا ما كان من الوحي فإنه شامل لهذين جميعا، كما في قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنقول إن الكلام إنما هو على القرآن، الكلام إنما هو على القرآن. فالقرآن قد اختلف في اشتقاقه، هل هو مشتق أم جامد، يعني أن الله سبحانه وتعالى سمى كتابه بهذا الاسم، فلم يكن مشتقا من شيء غيره. فعلى هذا إذا قلنا بهذا المعنى فيلزم من ذلك أن نجعل القرآن هو وصف لما خص الله عز وجل به أمة الإسلام وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا إنه مشتق فيشمل ذلك جميع ما سبق من جهة اللغة، وأما من جهة الوضع والاصطلاح فهو خاص بالكتاب الذي خص الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة. فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ولصح والأشهر في ذلك أنه مشتق لا جامد، وذلك أيضا قد اختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه اشتق من القران وهو الجمع، وقيل أن المعنى بذلك هو أن الله سبحانه وتعالى قد جمع فيه من الأحكام ما تصلح به الأمة ويدفع عنها الفساد، فجمع الله عز وجل فيها صالحها في عاجل أمرها وآخره في أمر أفرادها وجماعتها، ودفع الله عز وجل أيضا فيه أمور الفساد بتجلية أسبابه. وقيل إن الله سبحانه وتعالى جمع فيه ما كان من أحكام عظيمة جليلة فيما سبق من شرائع الأمم، فجمع الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم. ومنهم من قال إنه مشتق من القرائن، يعني أن الله سبحانه وتعالى جمع فيه كل القرائن الدالة على إحكام أحكامه سبحانه وتعالى وبيانها وجلائها ووضوحها، فإن الله سبحانه وتعالى جعل البراهين فيه الدالة عليه، وعلى كذلك أيضا على الجلاء والوضوح الذي يلزم منه الاتباع في هذا الكتاب أظهر من غيره. وقول المصنف رحمه الله غير مخلوق، تقدم الكلام على هذه المسألة في مسألة الخلق وأنها مسألة قديمة وهي معروفة قبل الإسلام فيما سبق من كتب سماوية. وقول المصنف رحمه الله من جميع جهاته، وذلك أن هذه الجهات التي تتعلق بمسألة القرآن هي التي نشأت بسببها البدعة، وذلك أن أصل الضلالة على ما تقدم الإشارة إليه في صدر هذه المجالس، أن أصل الضلالة عند أهل البدع في أبواب العقائد أنه هو باب التشبيه، أنه باب التشبيه. وباب التشبيه أن الإنسان إذا تسلسل فيه فإنه يأخذ اللوازم ويجعلها لازمة كما تلزم في المخلوق أنها تلزم في حق الخالق سبحانه وتعالى، أنها تلزم في حق الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا نقول من ضل في هذه المسألة من أهل البدع والضلال الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، ضلالهم في ذلك هو بسبب التشبيه، وبسبب التشبيه، وإن لم ينصوا على ذلك، ودافعهم في هذا جملة من النظر العقلي، ونستطيع أن نجمع الأدلة والشبه التي طرأت على هذه المسألة عند المتكلمين في هذا الباب، ونجملها في جملة أمور. أولها أنهم فصلوا بين الصفة والموصوف، فلم يقولوا حينئذ إن القرآن هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فرأوا أنه يسهل عليهم حينئذ أن يقولوا أن القرآن كلام الله ولكنه مخلوق، فلم يجعلوه صفة. قالوا وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى هي إضافة خلق، كما تنسب وتضاف السماء والأرض والنعمة لله سبحانه وتعالى، كذلك يضاف الكلام لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الكلام. فكأنهم لما فصلوا بين الصفة والموصوف رأوا أنه يصل عليهم أن يوصف الكلام بالمخلوق، فوقعوا في ضلال في هذا. ولهذا قد سأل بعضهم أبا العتاهية عن القرآن أمخلوق أو غير مخلوق، فقال تسألني عن خالق أو عن مخلوق، فقال أسألك عن مخلوق، فأعاد عليه ذلك السؤال، ثم أعاد عليه ذلك السؤال، فقال له إنك لم تجبني، قال أجبتك ولكنك حمار. والمراد بذلك أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه جل وعلا منه، يعني أن أصل الضلالة التي ترد في ذلك هو في فصلك بين الصفة والموصوف، فلما فصلت بين الصفة والموصوف تساهلت هذا السؤال، بهذا السؤال، فوقعت في ذلك الضلال. ومن الأمور التي أوقعتهم في ذلك أنه شق عليهم عقلا ونظرا أن كلام الله وهو صفة من صفاته أن يجري على ألسنة الناس، وأن يكتب في الصحف، وأن يحفظ في الصدور، وأن تتدبره الأذهان والقلوب والعقول، ويكون مع ذلك صفة لله سبحانه وتعالى. وقالوا إن ما كان من صفات الله سبحانه وتعالى فيه من القوة والإعجاز ما لا يطيقه البشر، قالوا ولا يطيق البشر إلا ما كان مخلوقا، والجواب عن ذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين أن القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى، وبين الله جل وعلا أن ما جعله يسيرا بين عباده إنما كان ذلك بسبب الإعجاز والرحمة. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقد كررها الله سبحانه وتعالى في سورة القمر 4 مرات، وذلك لإظهار المنة، منه سبحانه وتعالى، أي أنكم لا تطيقون ذلك، ولو لم ييسره ما جرت ألسنتكم بذلك الكلام، ولا حفظته قلوبكم، ولا وعته وتدارته أذهانكم وعقولكم، فكان ذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى. وأظهر الله عز وجل أيضا المنة على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك، يعني بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إظهارا للمنة للتيسير. ولهذا يقول بعض السلف عليهم رحمة الله كعبد الوهاب الوراق، يقول إن الله سبحانه وتعالى يسره لعباده، ولو لم ييسره ما استطاع أحد أن يتكلم به لعظم منزلته. ولهذا نقول إن هذا أمر مدفوع ببيان أن الله عز وجل يسره، ولو كان كسائر الكلام المخلوق فإنه لا يحتاج إلى تيسير، ولهذا نقول إن هذا القول إنما هو قول بدعي، الأمر الثالث في ذلك، في مما جعلهم يقولون أو يتساهلون بأمثال هذه المقولة، أنهم لم يفرقوا بين آثار صفات الله وبين صفات الله. ومعلوم أن ثمة فرق بين الصفة وبين أثرها، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل آثارا لصفة الرحمة ومن رحمته سبحانه وتعالى الغيث، ومن صفته سبحانه وتعالى الغيث. ومن آثار رحمة الله عز وجل بالغيث ما هي؟ أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، فهذه آثارها وليست هي الرحمة، هي آثارها وليست هي الرحمة. وعلى هذا أيضا من آثار من صفة الله عز وجل وهو كلامه سبحانه وتعالى من آثارها الرحمة والعفو والمغفرة، وكذلك أيضا السداد والهداية والشفاء وغير ذلك، فهذه إنما هي آثار. فالشفاء مخلوق والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. وكذلك أيضا ما يجده الإنسان من سداد رأي وهداية وصفاء ذهن وبعد عن هوى والغفلة وغير ذلك، فإنما هو مما يجعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان ويخلقه فيه. وأما ما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى فهو صفة الله جل وعلا التي لا يجوز أن يقال إنها مخلوقة، وهي وآثارها في ذلك كآثار الرحمة وآثار السخط وآثار الغضب وآثار العلم وآثار القدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول لما جعلوا الأمر متداخلا بين الصفة وآثارها، جسروا على هذا القول. ولهذا لما نقل لسفيان بن عيينة ومن أئمة السلف من المكيين قول بشر المريسي في أن القرآن مخلوق، قال كذب عدو الله، قال الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. ولهذا لما علم سفيان بن عيينة أنه انطلع على بشر المريسي في هذا أنه خلط بين الأمر وبين الخلق، خلط بين الأمر وبين الخلق، يعني بين الأمر وهو الصفة وكلام الله سبحانه وتعالى وبين ما كان من خلق الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول كن فيكون، فيأمر الله عز وجل كذلك عبده، سواء كان في ذلك في أمر التدبير والتصريف أو كان ذلك من أمر التشريع، فإنما يقع من أثر ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الخلق وما يعملون، وكذلك أيضا جعل في هذه الكائنات من الأجرام الجامدة كالشمس والقمر والنجوم وكذلك الرياح والأشجار، وكذلك أيضا جعل الله عز وجل في هذه الجمادات قدرة للاستجابة لأمره سبحانه وتعالى. فنقول إن الله يأمرها، وما يكون من آثار استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى فذلك مخلوق. ولهذا نفرق بين الصفة وبين أثرها، بين الصفة وبين أثرها، على خلاف ما جرى باعتقاد المتكلمين في هذا الباب الذين لم يفرقوا بين الصفة وأثرها، فجعلوا الصفة في ذلك كالأثر، فجعلوها مخلوقة. وكذلك أيضا والأمر الرابع في هذا أنهم رأوا أن القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى له جهات، فليس له جهة واحدة فيكون مسموعا ويكون مقروءا ومتلوا ومتدبرا ومحفوظا في الصدور وكذلك أيضا موعيا في القلوب، فهذه جهات. فلما استشكلوا تعدد هذه الجهات على صفة واحدة لله سبحانه وتعالى استشكلوا القول بعدم الخلق. فنقول هذا هو فيه شبه بالأمر الثالث على ما تقدم الإشارة إليه، فنقول نفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى وبين الأداة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها كلامه، بين الأداة التي جعل الله عز وجل فيها كلامه. فنقول إن القرآن المقروء هو كلام الله، لهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فجعل المقروء قرآن، فلم ينزع عنه اسم القرآن للقراءة. كذلك أيضا الجن لما سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فجعل المسموع قرآنا ولو كان المتكلم به هو الناقل له هو غير الله سبحانه وتعالى، هو غير الله جل وعلا، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك قرآنا. كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ومعلوم أن القائل في ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ولكن المبلغ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الله سبحانه وتعالى سمى كتابه قرآنا وإن اختلفت الآلة بنقله، ولو كانت اختلفت الآلة بنقله. فكما نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا يأتي البلاغ على اللسان إلى المسامع، إلى المسامع. وجبريل مخلوق، ومحمد مخلوق، واللسان مخلوق، والسمع مخلوق، والقلب الذي يعيه الإنسان بصدره أو الذي يعي الإنسان به بصدره مخلوق، وكذلك القلوب والأذهان والأفكار التي يتدبر بها الإنسان مخلوقة. ولهذا يقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. فجعل القرآن الذي يتدبره الإنسان بقلبه ويعيه بذهنه وفكره، جعله قرآنا ولو كان متدبرا. ولهذا نقول إن هذه الأشياء لا تحيل الصفة فتكون حينئذ مخلوقة. فنقول إنها صفة لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن توصف بأنها مخلوقة. وأما ما يستشكله المتكلمون في ذلك، أن هذه الصفة موجودة في الناس ويتكلمون ويسمعونها وكذلك يقولون بها، فهذا جعلهم يجعلون الصفة منفكة عن الموصوف، يجعلون الصفة منفكة عن الموصوف. وهذا الأمر قد أدركه السلف عليهم رحمة الله قديما. ولهذا يقول عمر بن دينار، وهو من أئمة التابعين المكيين من السلف، يقول: أدركنا من أدركنا من شيوخنا 70 رجلا، وقد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلية التابعين، يقولون كل شيء سوى الله في الدنيا مخلوق، كل شيء مخلوق إلا كلام الله، كل شيء مخلوق إلا كلام الله سبحانه وتعالى. مرادهم بذلك أنه ما كان بيننا. وهم يريدون بهذا هو الرد على من يتخيل ويظن أن ورود كلام الله سبحانه وتعالى في الصحف وعلى الألسن وجريانه أيضا في الصدور ونحو ذلك، أن ذلك يجعل منه مخلوقا. فنقول إن الله سبحانه وتعالى سماه قرآنا وهو متلو، وسماه الله سبحانه وتعالى قرآنا وهو مسموع، وسماه الله عز وجل قرآنا وآيات وهو محفوظ، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له. فجعل المحفوظ هو القرآن، جعل المحفوظ القرآن. كذلك في كذلك أيضا من الشبهات التي تطرأ عليهم في ذلك، أن هذه الأدوات التي جعلها الله سبحانه وتعالى ناقلة للقرآن يجعلونها ليست منفكة بل ممتزجة. أنا ليست منفكة بل ممتزجة، بل نقول إنها منفكة، بل نقول إنها منفكة. ولهذا الله سبحانه وتعالى فرق بين الأقلام وبين المداد وبين كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فجعل البحر شيء، وجعل الأقلام شيء وهي التي تكتب بمدادها البحر، وجعل كلمات الله سبحانه وتعالى شيئا آخر. فهذه مخلوقات، وهذا صفة الله، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا نفرق بين الآلة الناقلة وبين كلام الله سبحانه وبين كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن أبي وابن أم عبد. قال: خذوا القرآن عن أبي وابن أم عبد، فسماه قرآنا ولو كان الإنسان يأخذه ويتلقاه. كذلك المعلم حينما يلقن غيره القرآن، فتلقينه في ذلك وتلقينه لكلام الله لا يحيل أن يكون مخلوقا. وهذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغه لا ينفي أن يكون أن يكون ذلك جاعلا لكلام الله سبحانه وتعالى مخلوقا، بل هو على حاله من صفة، أنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم، إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. في قوله سبحانه وتعالى لقول رسول كريم، وكذلك جاءت هذه الآية في سورة التكوير منسوبة، وجاءت في موضعين في كلام الله سبحانه وتعالى، واحدة لجبريل وواحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا نسب الله القول في ذلك إلى مخلوق، فالأول جبريل والثاني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا جعل الله القائل هو رسول الله، جعل الله عز وجل القائل هو رسول الله. نقول يصح في اللغة أن يكون القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام لله سبحانه وتعالى. ومعلوم في لغة العرب أن الإنسان إذا تكلم بكلام أحد من الناس قيل له هذا كلام فلان ليس بكلامك، هذا كلام فلان ليس بكلامك. وعلى هذا نقول إن أصوات القراء وكلام القراء أن هذا ليس، لا يعني من ذلك أن هذا ليس بكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا نفرق بين صوت القاري وبين كلام الباري. ولهذا يقول السلف عليهم رحمة الله في هذه المسألة، في من تغنى بالقرآن أو رتله أو تلاه، يقولون الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. ومرادهم بذلك أن صوت القاري يختلف، هذا صوته حسن وهذا صوته دون ذلك، والكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا صوته أجش، هذا صوته رقيق، هذا صوته عالي، وهذا صوته مخافت، وغير ذلك من أحوال الناس. فهذه أصوات للناس، وأما الكلام هو كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله جل وعلا. ولهذا نقول إن هذه إن انتقال كلام الله سبحانه وتعالى بالألسن، وكذلك أيضا بالمسامع، وكتابته في الصحف وحفظه في الصدور، أن ذلك لا يجعل منه مخلوقا.